الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف، وتكلمنا عن الجوع، وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام، والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة، وسيلة استبقاء الحياة المباشرة، وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة، لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر، وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال، وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال، والثمرات هي الغايات من كل شيء. فقول الحق لنبلونكم بكذا وكذا وكذا أي نختبركم. فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار؟ كيف يواجه اختبار الخوف؟ يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف. وحين يأتي الجوع نقول يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة، فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي، والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة كما هو عدم الجوع، فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، ولو أنه كان جعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا: طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ساعة يكون الإنسان متعب ينام على دبش وألئيل وأرض خشنة ويجيله نوم، هذا متعب، وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباج، ولا لو كان تعبان كان نعم. كذلك لو كان جعان لكفاه أي لون من ألوان الإيه؟ الطعام. يبقى إذن ابتلاء الجوع إيه؟ أصبر على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة، فأنا آكله وقودا لحركة حياتي، ما لا آكله التزازا، لا آكله. وحين يأتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ أي طعام يكفيه؟ ولماذا؟ طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني، والجوع لي ونقص من الأموال ومن الأنفس، لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك، تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله، وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون، والثمرات اللي هي الغاية من كل عمل، إذن فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء، فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر. والصبر حين تواجهون وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع، ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه؟ على أذى الجوع، لأنك قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة إن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا، الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة الحوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذن فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف يقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم: وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، لأن مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص؟ وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف، وصبرتم على الجوع، وصبرتم على نقص الأموال، وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي من كل الابتلاءات دي، والمهم أن ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوي، ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. مثلا الحياة معبر بس، يبقى لازم أشوف الغاية الإيه؟ الغاية الأول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم، من أصابه، من أصاب الهدف، يعني حاجة شكاته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن يستقبلها استقبالين: الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كلها مؤلمة له، على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به: لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. يبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، إحنا قلنا المصيبة أمر يصيب الإنسان، إما أن يكون له دخل فيه فما حيتوش يزعل لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما، إن كانت عدل تبقى جبر بالذنب كده، وإن كانت ظلم يبقى حيقتص ليا. يبقى المصيبة من عملي يبقى ما حيتش أزعل لأن أنا اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما، عدلا تبقى جبر بالذنب وخلصنا، طب ظلما حيجيلني بقى يبقى ربنا في عون. يبقى إذن كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يقول: طب إيه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ قيموا أنفسهم تقييما حقا. هل أنا لي على الله حق؟ ده أنا مملوك لله، أنا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملكه، في ملكي هو كل شيء، في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبه ويقول لا ما تصيبنيش، ما دام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبه او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟
لله.
طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟ يقول لك لأن ولله المثل الأعلى، أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ يبقى مكان ملكي، يبقى أنا ما أفسدوش ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يحمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثل للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك غرفة الدولاب ويجي هو بيعمل فيها ايه، ده بيحسنها، ده صنعته كذا. تقول انا لله، انا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب، ثم يعرضه للايه، للاصلاح. وانا لله، وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون، يبقى ان كان في ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه، وانت لله نهايه في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء، يبقى هتزعل من ايه؟ مثلا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبه تصيب الانسان ان يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول ايه، ان لله وانا اليه راجعون. وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اذا قلتها عند اي مصيبه تصيب، يبقى لا بد ان تجد فيما بعد جاء خير منها. ان نسيتها افتكرها وقلها، ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كانك قلتها ساعتها. يعني ان كنت ايه نسيتها. ولذلك دي حكايه ام سلمه حين مات ابو سلمه. ابو سلمه ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه ام سلمه فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله
عليه
الصلاه والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هل وهناك خير من ابي سلمة؟
نعم.
قال لها قولي ما قال الرسول. فقالت واذا بعد مضي رجتها من ابي سلمة يذهب اليها النبي خاطبا ويتزوجها. فقيل لها اوجد خير من ابي سلمة ام لم يوجد؟ قال ما كنت لاتسامى الى هذا الموقف. فاذا كل مصيبه تصيب الانسان يقول عندها انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني ايه، واخلفني خيرا منها. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله الله،
شوف الغاية، غاية الغايات الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندق دولة المبطلين. دي غاية، إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان ناخذ رحمات الله وبركاته في الاخره. اذا الغايه النهائيه في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المفهوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيده نفسه. ولو انتصار العقيده، كان انتصار العقيده وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه، هي وسيلة. غاية هي وسيلة لايه، للوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه، ان يكون من الذين يشملهم قول الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى انه قال ولو انتصار العقيدة، ما تجعلوش هو ده الغاية، ان انتصار العقيدة برضو ده امر في الايه،
في الدنيا.
النبي طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة. وسيلة لايه؟ للوصول الى ايه؟ الى اذا غاية الغايات ان تعود الى احضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات، في ان تكون عليك صلوات من ربك. ايه الصلوات دي؟ احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء. للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لأننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الأرض، واخد أسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لأن الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، ده لون من الإيه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه إيه؟ بنعمل إيه؟ بنصلي اللهم صل على ليه؟ يعني بنقول إيه؟ أنا بطلب. تطلب ممن؟ طب وإذا كان الذي تطلب منه يصلي، يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك. ليه؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته، كل منزلة. ولذلك وعاد على العالم كله، من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير أمته وبعد ذلك لأمته. إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين؟ خير لأمته. وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين؟ لأن إذا كنت لما أصلي عليه وحده يصلي ربنا علي أنا عشرة، يبقى إذن خير لي ولا لا؟ أولئك عليهم صلوات من إيه؟ من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إحنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. طريق الموصل للإيه؟ الغاية هنا إيه؟ صلوات من ربهم وإيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله لأسباب الله، وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله.
الله،
هذا الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا جبل صغير إن شاء الله، الذين ذهبوا يعرفونه، والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين، والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين. هناك جبل كان اسمه الصفا، وفي جبل ثاني اسمه المروة. هذان الجبلان كانت هاجر أم إسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها. حينما وضع إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عند بيته المحرم، قالت القول المشهورة حينما جاء ليذهب، قالت إلى من تكلنا؟ إلى أين؟ الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق الرازق وعدم الفتنة في السبب المباشر. لأن امرأة وولدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا؟ هو الرجل، والرجل يتركهم. المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب. فقالت له إلى أين تذهب وتقلنا؟ إلى أنا ربنا اللي أمرك بكذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق. هذه أول حاجة قضية إيمانية مع ملاحظتي الأرضية التي وجدت عليها هاجر حينما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وإذا سمعت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد الزرع. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء أليس موجود؟ الهواء إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية، فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى المكان العادي، فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الجهة الثانية إلى المروة وصعدت أيضا فاستشرفت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 أشواط، كل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش مع بشيط أخرى، هلغ منها الجهد، فانتهت وذهبت إلى حيث يوجد الوليد. لو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء لقلنا السعي ذا جعلها بالماء، لكن هي قالت إذن لا يضيعنا، إذن هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب، ارتبطت بمين؟ فلو أنه أعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها في قوله إذن لن يضيعنا، يقول كل السعي ذا والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. يبقى صدقت قضيتها ولا لا؟ إذن لا يضيعنا. بالله لو أن الماء جاء بنظرة من على الصفا أو بنظرة من على المروة كانت تصدق هذه المسألة؟ لا. أراد الله أن يقول لها نعم إذن لا أضيعك، وليس بسعيك أنت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مية، لأن في ساعات يجي سبب صحيح إنما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض إن ابنها ضرب برجله كده، طب وابنها لما يضرب برجله كده تفجر منها المية. برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي إلى الغرض. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، العلماء يقول لك يا سلام حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زول السبب، زول ايه؟ طب نقول له طيب هتزول السبب، طب هات لي أقوى رجل خليه يمسك النخلة كده ويهزها عشان ينزل، تبقى المعجزة مكة ولا لا؟ يبقى بهزها وهي في المخاض للنخلة برضو المعجزة مكة، لأن أي واحد يقدر يجيب كده يهز، أنت برضه يمسك النخلة من الآخر كده ويهزها وتيجي، يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببية والمسبب معا، السببية والمسبب معا. فحين تجد المية عند والدها ثم تعرف أن صحيح ربنا لم لم يضيعها، وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب. يبقى عايزة إيه؟ أمرين اثنين، تفعل السبب وتؤمن بإيه؟ بالمسبب. تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل، التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح، توكل عمل ايه؟ قلبي، انما التواكل عمل جوارح ما تعملش، لا التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب عملت لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها، اذن فبقيت شعيرة من شعائر الايه؟ من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الإيمان متمثلا في هذه القضية. رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي زرع، خلاص، وأم تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تجدي الحركة، وبعد ذلك تجدي عند رجل عند رجل وليدها. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الأسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما غفل الناس عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة وأوجدهم على جبل الصفا أساس صنم اسمه أسافي وصنم على البحر اسمه نائلة، فبقى العرب يتردد بين مش بين الصفا والمروة، بين أساف نقلوه من خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية. فلما جاء الإسلام قلنا إن الله أراد أن لا يوجه البيت إلا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا أن يسعوا بين الصفا
والمروة،
وليه؟ لأن أساف ونائلة. فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية، واستكبر إيمانهم أن يترددوا سعيا بين بين أساف وبين فأنزل الله قوله: لا تتحرروا، الأمر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون، ولكن أنتم ستسعون بين الصفا بين المروة لا بين أساف ونائلة. إذن فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية، هم توجههم. ولذلك احنا قلنا أن النية تقلب الأعمال من قمة إيمانية إلى حدث كفر. مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر، هذه واحدة وهذه واحدة، يبقى العمل بايه؟ بالآمر، بنيتنا في ايه؟ في إطاعة أمر الايه؟ الأمر الله. هل هم عملوا كده أساف ونائلة؟ أساف ونائلة اطرحوها من ايه؟ من بالكم واذهبوا إلى أنكم بين الصفا وبين وبين المروة. إن الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في أساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في أساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة ان البيت والصفا والمروة دي كانت مقدسات، وإلا ايه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من أحجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون بأصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على ان قداسة هذه الأشياء أسبخ من أصنام. بحرم حموا أصنامهم ووثنيتهم بمين؟ بوحدانية الله وإيمان بالبيت، وإلا جايبين هنا ليه؟ يعني إلا آدم. فبيقول لهم إن الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده أساف ونائلة هي اللي من شعائرهم، إنما الصفا والإيه؟ وبعد ذلك ينبهوا على أن المكان لا ينجس بالمكين. المكان لا ينجس بمين؟ بالمكين. بدليل انه كنت لما جيتهم الإيمانية غلبت رحتوا نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجة كويسة وانتهت البيت وانتهت المسألة. فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يفعلونه على انه من عمل مين؟ جاهلية، فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي. الحق سبحانه وتعالى قال لهم: لا، ان الصفا والمروة من شعائر الله، دي عملية قديمة من يوم هاجر، وعايزين نريد ان نستطيعها عشان تلفت الناس الى الايمان الايمان الاول الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على على المسبب. ان الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف انها الحجر الاملس، الحجر الاملس. وطبعا دي بقى املس ليه؟ انت حين تذهب إلى مكان يكسر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك أثره من واحد، إنما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو أثره. بدليل إنك أنت مثلا أقرت الباب كل واحد بيلمسها كده انت لها دائما ايه تلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ لا ملسع يعني ايه؟ يعني ان الايد بتاخد منها حاجه الايد، لان معنى صقل انك انت بتزيد الطبقه الصدقه طبقه الصدقه كل حاجه الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه بتلمع. الله. اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس. لازم يبقى إيه؟ قد تكون من طبيعه الحجر ان هو غير املس، ولكن العمليه اللي عليه كله عليه خلي ايه ان الصفا والايد. وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء. يعني كلام يقال له لا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه. المهم ان المساله انه كان مترددا لهذا لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا هو القدر اللي احنا ايه نريد. ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله. الشعيره دي هي مع المعالم معالم العبادة، وتطلق دائما على المعالم المكانية. يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، يقال هذا المشعر الحرام. نلاحظ فيه الايه المكانية. المشعر مشعر يعني ايه
مكان.
يعني مكان فيه له عبادة مخصوصة، له عبادة مخصوصة. وده مكانين ولا لا؟ الصفا
والمروة.
ان الصفا والمروة من ايه؟ من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر انظروا الى قول الحق فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح. ساعه تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اثم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه في ان تفعل. ده اللي خدوا قالوا انه مش ركن. وخدوها من مين؟ لا، فيه فرق بين آية جاءت لسبب. وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا، قال لهم لا مالكم على كش اسم، على كش اسم، لأن أداب ونائلة ليست في إيه في مدخولكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العضلية دي. لا، كيف يكون لكم اسم؟ كفاف ولا إلى انتهت من أفهمكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من إيه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟
بهما.
أن يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو الإنسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ عايزين بقى نشوف كلمة طاف ودار وجالة. طاف ودار وجالة. طب طاف ساعة من اسمها كده انها دار كده، طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمها طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه الى كل من يعني من هنا برضو هتيجي تبقى الى من هنا الى هنا، وبعدين بقت من والى الى هنا. يبقى اللي فيه من والى على حاجه واحده تعرف انها لازم تبقى حاجه ايه دايره بالطور كده. هتطور تبدا من هنا الى اين؟ تبقى هي هتبقى من في وقت والى في وقت ثاني. ساعه ما تبقى من هي الى تعرف ان ده طواف. ساعه ما يجي بين الصفا والمروه، صحيح هو ما بيدورش كده، انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروه. تبقى من والى هيلتقى ولا ما يلتقوش؟ العسف اللي بيطوف في البلد نقول له ايه؟ يمكن بيلف في البلد كده. طب ويمكن له ترك مستحيل ما بيلفش البلد ولا حاجه، نقول له برضه ما هو هيمشي الشارع من اول هنا، وبعدين تبقى ليها غايه، وبعدين يعمل الغايه بدايه والبدايه غايه والغايه بدايه والبدايه غايه، فالطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى؟ ان من هتبقى ايه؟ الى، والى هتبقى من، سواء كان دائر او بينهما ايه؟ خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح، دائر الطواف في ايه؟ والخط المستقيم نقول له ما دام من والى وهتبقى هنا، هي ايه؟ يتطوف بايه؟ بهما. فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يتطوف ايه؟ بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا جناح عليه أن يتطوف بهما، لمين؟ للحج واعتمر. فمن تطوع خيرا، لأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية، ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة، يبقى انتهى ما ايه؟ ما عليك كالفرض. وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ لا، من تطوع خيرا فإن الله ايه؟ فإن الله شاكر عليه. كلمة بقى شاكر، طب شاكر على ايه؟ الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى. لأنه لما أديت ما افترض عليك يبقى أديت الفرض. وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته، أم قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك أنا أشكرك عليه.
الله
أنا أشكرك عليه. يبقى إذن الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده أن في نعمة. نعمة من مين؟ في أصلها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول أنا فرضت على عبدي كذا، فإن زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. وإذا ما أحب وعشق التكليف مني بدون أن أطلبه منه، يبقى دي حاجة يستحق أقول له متشكر كثير. شكر الله يبقى ماذا إذا كان هو قال يتقلوا حاجات ايه؟ ان الله شاكر فان الله شاكر ايه؟ شاكر عليه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كفر، فلا يظن أن كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه إن تاب. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف تابوا ده أمر ذاتي، وأصلحوا بمقدار ما إيه؟ ما أفسدوا، وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا. وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا. ويبقى اذا عندهم هم ايه؟ كتموا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. كتموا ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين ايديهم اولئك يلعنهم الله. ليه؟ لانهم كتموا ما انزل. طب ويلعنهم اللاعنون ليه؟ لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شر. فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله، طرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر، وأصلحوا ما أفسدوا، وبينوا للناس ما كتبوا. يبقى اذا شرط التوبه ان يعود كل حق لصاحبه. الذي كتمته بينه. قل والله انا المساله دي حصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ لان المساله لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وانما برت العباد. وما دام ضرت العباد يبقى لابد ان يشترك العباد في اللعنه لهم، لانهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا اناسا كثيرين كان من الممكن ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الاموال وشر نقص الثمرات. اسال الله ان يجمعني بكم في لقاء قريب ان شاء الله.